الطيب المبارك كان فيه يعقد لمدارسة الأخبار الواردة في جنة العلي الغفار والفقه في ذلك، وذلك بالقراءة في كتاب صفة الجنة للحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، والمتوفى في 74 بعد 700 من هجرة النبي المصطفى، وهو تلميذ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما. وقد زرت دمشق فمررت بقبرهما فوجدتهما مدفونين سويا أو بجانب، عفوا، الواحد بجانب الآخر، ابن كثير وابن تيمية في ساحة الجامعة. وأردت قبل المدارسة لهذه الدار الكريمة التي هي سلوتنا في المناصب، في المصائب وضيق الدنيا، إذا ذكرناها انجلى عن قلوبنا الهم والغم، وإذا رأينا مريضا مبتلى للسرير ملازمة وحزنا عليه أبا أو أم أو فقدناه، تذكرنا أن هناك دار تجمعنا فأحسننا الظن في العلي الغفار ففرحت قلوبنا وتسلت نفوسنا، بل أنه كما روت لي حديث أم ناصر الدين الألبانية رحمة الله عليها لما كنا أعرفه، وهو قول النبي لعائشة: إن مما أحبه أو إن مما تصبو إليه نفسي بدخول الجنة أن أراك يا عائشة فيها. نعم، رؤيتنا لأحبتنا في الجنة من آبائنا الذين توفوا وأمهاتنا لهو من النعيم الذي ننتظره والذي نجتهد، فيجوز هذه النية، يجوز للمرء من حبه في أبيه وأمه على هذا الحديث أن يزيد في العمل لدخول الجنة لمزيد نعيم فيها، ومنها بعد رضا الله لا شك، وبعد ما في الجنة من رؤية الله وغير ذلك، أنه يرى أحبته فيها، يرى أحبته فيها الذين فقده. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. الذين آمنوا واتبعتهم، انظر كيف رغب الله في دخول الجنة به، أن الذرية سيرى، إيه ترغيبها، إذن هذا يتفق مع الحديث الحمد لله. قال في كتابه: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هم وأزواجهم، لم يقول فقط الحور، إيه من مات ولم يطلق إيش، ولم يطلق الزوجة، ولم يطلق الزوجة، فستكون في أحضانه في دار النعيم إن كانت من الصالحين أو كانت من شملتها المغفرة. نسأل الله أن يشملنا بمغفرته ورحمته ويجعلنا لدخولها أهلا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، طاعة لرسولك القائل إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس، فهي يعني أعلاها ووصفها، أفضل مكان في الجنة. نسأله ليعلمنا النبي بهذا الدعاء الهمة العالية. وإذا تعرف خطأ بعض العامة وبعض الناس لما يقول أنا بس ودي عتبت بس الجنة أو شيء مثل هذا، وفي نفسه شيء قد يكون خطر عليه، أيعجز ربنا سبحانه أن يجعلك في الفردوس الأعلى؟ إذن أدعو واعمل وكن صاحب همة في الدعاء، ولا تكتفي كالمتعجز لربه كالمعجز لربه، قل لا 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 وأنا كذا، لا لا بس في المرتبة الأولى بس، يعني يعجز الله حاشا الله. فسألوا الفردوس يا أخي، سألوا الفردوس الأعلى. نعم، النبي علمنا الهمة في الدعاء، قال إذا سألتم الجنة فسألوا الفردوس أعلى شيء. نعم، الله كريم يا أخوان، يعطي على القليل الكثير، لا إله إلا هو، يعطي على القليل الكثير سبحانه وتعالى، إنه العلي الكبير والذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. وأنا نتكلم الآن عن بقية المسائل المتعلقة بجنة الخلد من الأسئلة التي تيسر في الذهن في هذا الباب. أسأل الآن عن تربة الجنة، ومن الذي وصفها، وهل ثبوت ذكر وصف تربة الجنة سنة إقرارية أو قولية؟ نعم، سنة إقرارية أو قولية، ولنسمع الجواب حينئذ، ولنسمع الجواب حينئذ. طيب، الجواب تربة الجنة، تربة الجنة ذكر، قال درمك بيضاء، الدرمك والدقيق الأبيض النقي، شبه في بياض نعومة. وأنا أصف لكم يوم كأني في عالم آخر من جمال تلك الطبيعة التي خلقها الله، يوم ما كنت على أحد جبال الشام ونزل الثلج وأشرقت الشمس، فأنظر إلى البياض النقي الجميل في الثلج فأبهج قلبي. المقصود أن تربة الجنة ثقيلة كما قال ابن القيم كالفضة، درمك بيضاء يعني كالدقيق الأبيض، وهذا فضل من الله على أهل الجنة، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طب من أخبر بذلك؟ من أخبر بذلك أنها درمك بيضاء؟ هل هي سنة إقرارية أو قولية؟ حديثا فيه أن النبي هو اللي أخبر، فيه ابن صائد الذي احتار فيه الصحابة، والمسيح الدجال له اللي أخبر، الصواب ابن صياد، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فخرج مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة، وبوب النووي بذكر ابن صياد عليه بإسناده من طريق ابن أبي نضرة عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صاعد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة نعم بيضاء، درمكة بيضاء، هذه تربة الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. طيب، وجاء أيضا ما ذكره أخوكم فيما رواه الإمام أحمد في المسند، فيما رواه الإمام أحمد المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: النبي الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك أذفر، يعني اللي يسمونه ما بين الطوبتين يسمونه أي هذا هو الملاط بين الطوبتين حتى تتماسك الطوبتين، مسك أذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. لا إله إلا الله، اليوم الحصبة نشوفها الجميلة في بعض البحار بيضاء كذا جميل، لا، الياقوت واللؤلؤ، وتربتها الزعفران، لا منافات بين قال تربة الجنة درمك بيضاء وتربته هنا الزعفران، إلى منافات، لأنها تكون لعلها أشكال، قسم منها كبير مثلا كذا، وقسم منها يتداخل مع الزعفران. قال: من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يبنى شبابهم. الله أكبر. إذن البناء في الجنة وشو؟ مسمنت ولا طوب، ولا طوب أحمر، ولا عوازل من الحرارة يسوون فننون من الحرارة، يحطون طوب، بعدين فراغات، شوفوا مقطع أرض في الطوب كذا فراغات، ليش هذه؟ عوازل من الحرارة، وإذا زادوا في العزل يسووه دخلوا فيها الليل، عشان الحرارة، الدنيا الدنيا إيش فيها؟ فيها من المرارة ما فيها من حرارة، ليخرج الإنسان بقلبه ويسكن عمل أهل الجنة فيعمل ليدخل الجنة. الدنيا مهما كانت حلاوتها فهي ممزوجة بمرارة، لابد حتى تصمم نفس الجنة تدخل الجنة. بعض الناس يدخل الجنة قبل وقتها، ما تقدر يعني، يقول أبغى كذا، الحياة كلها ما فيها مشاكل ولا فيها فقر ولا ديون تصير لي ولا أبي كلها، ما تقدر يعني، لابد بلاوي ألف لام ميم، حسب الناس يترك يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لابد مهما سويت، حتى لو كنت يعني أذكر من أثرياء الأرض من كان يتكلم معي ويشكله هموم تبكي العين، أنا كذا وألف عنده ملايين مرتاح، سبحانك يا رب، ما قدر يشتري يعني الراحة، أنا كذا وأنا كذا، تقول فقير يشتكي، الفقر الغنى غنى النفس، ليس بالدين، غنى النفس بالسنة بالعلم بحضور حلقات العلم، هذا الغنى الصحيح، غنى النفس. الله لو أذكر لكم قصص أنه يعني يزيد الناس بما تصنعون من حضور حلقات العلم والتفقه والسير في صلاة الضحى وقراءة القرآن وحضور المسجد المبكر، إنكم في خير، تعرفون ما أنتم فيه من خير. أي والله، فالغنى ليست يعني كثرة العرض كما قال النبي، الغنى غنى النفس، نعم، فلا تختر هذه الأموال كلها. طيب، لذلك الأغنياء اللي ينفقون على الفقراء ويساعدون أحسوا بوظيف انشراح، أول ما حسوه يقول ابن القيم مما يشرح صدر الإنفاق، يشرح صدر الإنفاق على المحتاج على كذا، يجيك انشراح سبحان الله. فلما جاءهم رمضان حسوا انشراح، رجاهم من هذا في مواضع تشوف الأهل الغفلة ينشط فيها، لأن مواطن تريح قلبه شوي، فالإنفاق تبقى ينفق وكذا نرتاح شوي، ارتاح في رمضان شوف ينشط ويقرأ قرآن وكذا، وإذا راحت المواسم به وإذا راح الإنفاق
رجع له ما كان عليه. طيب، وفي الحديث نعم، وفي أو الحديث يقول وردنا في حديث تربة الجنة من مسك وزعفران، من مسك كما قال وزعفران كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، من مسك وزعفران، فقال ترابها المسك، وهو في البخاري. إذن عندك في تربتها مسك، زعفران درمك بيضاء ولا منافع. أنت تشوف في الأرض أحيانا تربة رمل، تربة تراب، تربة حصبة، تربة جنب بعض أو أرض وأرض، والله على كل شيء قدير. واضح؟ إذا درسنا في هذا المكان وقت تربة الجنة، وأن منها ما هو درمة بيضاء، ومنها ما هو زعفران، ومنها ما هو مسك، ومنها ما ذكرنا من جمال أيضا في الأرض شيء ما على عين الرأت، وهو حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، لا تبلى ثيابهم. الثياب يجيها وقت يخلص عمرها، لذلك ولا ثوب ثبت أنه باقي من ثياب الصحابة، خلاص بلت. أما في تركيا حطين قميص متحف تركي كذابين، قميص كذا، قميص فاطمة الزهراء قميص كذب، عمامة الرسول، ومن على كذبهم يمكن ما كشفه الحنابلة إن أصلا عمامة الصحابة تكون لها ذؤابة وفيها تحنيك، وفيها يجيبون الحمامة ذي حقت الرافضة كذا مزينة كذا ما بها لا ذؤابة ولا بها لها حقت العجم، حتى الحنابل نهوا عن المسح عليها، قال هذا التشبه بالعاجم لأنه معروف عنده، عرفت؟ أي فما بقي شيء من عمامة الرسول ولا شيء، خلاص. أصلا عدم بقاء حجرات النبي أو أي شيء للنبي دليل أن الصحابة مو كانوا حريصين على إبقاء الأثر، اللي قصدي يعني ثياب الصحابة أو ما عندهم، بعدين جايبين كذا والله كيف يجذبوا الناس مليارات والله كسبوا بالبعض، الله يجعل سرطان في طولهم، علبة كبيرة كذا مذهبة وفخمة افتح ظفيرة الرسول كذا، ظفيرة شوف ظفيرة الرسول كذابين، ايه هذا شعر الرسول، طبعا مساكين عجائز يحسبونه صحيح، اذا شافوا الشيء ذا يحسبونه صحيح، وريني يا الله مصلي عليه مساكين والله، فهذا لا اصل ما ثبت، نعم ما ثبت، ما ثبت عن النبي شيء بطيلة. آخر ما أذكر ثبت في عهد الإمام أحمد شعره قال الإمام حطوه في عيني عند القبر تبرك، شيء يسير بقي، وأم سلمة حفظت شعره في جلجل، أما الآن لم يثبت ولا شيء باقي من أثار الرسول ولا شيء. جاء في مكة سووا لهم كذا مكان اسمه اللهم صلي على النبي، من شو اسمه صلى عليك يا رسول الله، سووا لهم مركز، أنكر شيخ الفوزان وقال ارتداع وسيأتي الغلو وسيرون الناس هذه الأشياء ويتبركون فيها، هذه وعاء النبي، هذه حجرة النبي، مسوين كذا منظر غرفة النبي، يعني مسوي لهم أبجورات خفية كذا شكل فنادق، نور خفي كذا والسرير حوذ بالتعدي، يعني استغفر الله حجرة الرسول. نعم، وما ادري ايش يقصدون ندمج الماضي بالحاضر، لهم فلسفه ما ادري وش، وهذا كله ابتداع انكره كبار شيوخنا ولا اصل له. طيب،